الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع كتاب الملخص الفقهي للدكتور صالح الفوزان حفظه الله، وقد انتهينا إلى الباب الثالث منه، الباب الثالث، وهو الباب الذي يتعلق فيما يحرم على المحدث من مزاولته من الأعمال. المحدث سواء كان الحدث حدث أكبر أو حدث أصغر. الحدث الأكبر الذي يتولد عن الجنابة، عن الحيض، عن النفاس، هذا يسمى حدث أكبر. الحدث الأصغر هو الذي يتعلق بالبول أو الغائط أو الريح. إذا أحدث المسلم يحرم عليه أشياء لها. هناك أشياء تحرم عليه في حالة الحدثين، أي في الأكبر أو الأصغر، يعني محدث حدث الأكبر أو حدث الأصغر يحرم عليه أشياء، ويحرم عليه كذلك أشياء إن كان محدثا حدثا أكبر فقط. يبقى سنتحدث أولا عن الحدثين الأكبر والأصغر. يحرم على المسلم أن يزاول بعض الأعمال لشرفها، لمنزلتها، يجب عليه أن يتطهر. وكلمة يجب يعني يلزمه، يعني بمعنى أنه لا يزاول تلك الأعمال حتى يتطهر، إما بالغسل إما بالوضوء. بالغسل إن كان محدثا حدثا أكبر، وبالوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر. السؤال الآن، ما هي الأعمال التي ذكرها المصنف التي يحرم على المسلم أن يزاولها في حالة الحدثين؟ واحد، مس المصحف الشريف، مس المصحف. اثنين، المكث في المسجد. ثلاثة، الطواف بالكعبة. ثلاثة أعمال يجب على المسلم ألا يزاولها في الحالتين. إن كان محدثا حدث أكبر لا يجوز له أن يمس المصحف، كذلك إن كان محدثا حدثا أصغر. ما هذا؟ يعني لا يجب أو لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إذا كان ليس على وضوء؟ نعم، وهذا رأي الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل على أنه لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف في حالة الحدثين الأكبر أو الأصغر. الأمر الثاني، المكث في المسجد. الأمر الثالث، الطواف بالبيت. ما الأدلة على ذلك؟ هذه ثلاثة التي ذكرها المصنف في الكتاب، عندنا زيادات سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. أما مس المصحف فالله يقول لا يمسه إلا المطهر. الآية البعض يقول فيها هم البشر، والبعض يقول فيها هم الملائكة في الملأ الأعلى، تتعلق باللوح المحفوظ. أيا كان، يقول الشيخ حفظه الله فدلالة الإشارة في الآية إن كانت يقصد بها الملائكة يدخل فيها البشر. ما معنى دلالة الإشارة؟ هذه نقطة أصولية في الفقه. دلالة الإشارة معناها أن هناك تستطيع أن تستنبطها من النص بالإشارة. مثال، الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية تشير إلى أن المسلم يجوز له أن يأكل وأن يشرب إلى أن يؤذن الفجر الثاني. طيب تشير إلى ماذا؟ جواز أن يصبح المسلم جنبا وهو صائم، طالما أن الله أباح له أن يأكل وأن يشرب إلى طلوع الفجر الصادق، إذن يجوز له أن يباشر زوجته إلى الفجر الصادق، فحتميا سيصبح جنبا، صيامه صحيح. صحيح، نعم. الله يقول لمريم عليه السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هل تستطيع من هذه الآية بدلالة الإشارة أن تستنبط حكما فقهيا؟ نعم، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي. ما الدليل؟ من الآية ليس من الحديث: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فحينما أمرها بالسجود أمرها أن واسجدي، وحينما أمرها بالصلاة مع الجماعة قال واركعي مع الراكعين. أيهما أفضل في الصلاة، السجود أم الركوع؟ السجود. إذن صلاتها بمفردها في بيتها أولى من صلاتها في المسجد. أنظرت إلى دلالة الإشارة؟ هل يسميها العلماء دلالة الإشارة؟ إذن الشيخ يرى أن مس المصحف لا يجوز للمحدث حدثا أكبر بجنابة أو بحائض أو بنفاس، وكذلك للغير المتوضئ لا يمس المصحف. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى أهل اليمن خطابا حديث عمرو ابن حزم قال لهم: لا يمس القرآن إلا طاهرة، لا يمس القرآن إلا طاهرة. هذا الحديث عند النسائي، وهو بمجموع طرقه صححه كثير من أهل العلم: لا يمس القرآن إلا طاهرة. إذن هذا حكم هام الكثير يغفل عنه، يقرأ القرآن وهو غير متوضئ. لا يجوز إلا أن تتوضأ، إلا لأصحاب الأعذار، هذا موضوع آخر. يقول شيخ الإسلام في المجلد 21 في فتاويه صد 266، اسمع: وهو مذهب الأئمة الأربعة منع مس المصحف لغير المتطهر، منع مس المصحف لغير المتطهر مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة، ينقل عنه الشيخ: الأئمة الأربعة أجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. إذن وفي الحديث السابق ابن عبد البر يقول، ابن عبار المالكي صاحب التمهيد يقول إنه أشبه بالمتواتر، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن من كل هذه الأدلة يتضح لنا أنه لا يجوز للمحدث حدث أكبر أو حدث أصغر أن يمس المصحف. هذه واحدة. اثنين، يحرم على المحدث الصلاة بإجماع أهل العلم، حدث أكبر أو أصغر، الحائض لا تصلي، النفساء لا تصلي، الجنب لا يصلي، غير المتوضئ لا يصلي. هذا على الأمر الطبيعي العادي، إلا لأهل الأعذار أو من عدم الماء أو عجز عن استخدامه، هذا أمر وهذا استثناء. نحن نتحدث في الأحوال العادية، الحكم العام. إذن الصلاة لا تجوز، تحرم على المحدث حدث أكبر أو حدث أصغر؟ ما الدليل؟ قال الشيخ رحمه الله حفظه الله ورحمه الله أيضا، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، صلاة بغير طهور. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه النصوص تشير إلى بطلان الصلاة في حالة الحدثين الأكبر أو الأصغر. يقول المصنف: إن كان جاهلا بطلت، إن كان عالما بطلت، إن كان ذاكرا بطلت، إن كان ناسيا بطلت. لكن العالم يأثم والذاكر يأثم ويعذر لأنه يصلي بغير وضوء وبغير غسل، أما الجاهل والناسي فيرفع عنه الإثم ويعيد، لأن الله قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. بمعنى صلى بغير وضوء الظهر ثم تذكر أنه لم يتوضأ بعد العشاء، نقول له ماذا؟ توضأ وصلي. لماذا؟ لأنك ناسي. فالناسي لا إثم عليه، لا تثريب عليه، النسيان يرفع عنه الإثم، لكن يلزمه أن يعيد الصلاة، أن يقضيها. لما؟ لأنه صلاها بغير طهور. إذن في حالة الحدثين الأكبر والأصغر أو الأصغر، الأكبر أو الأصغر، مس المصحف، اثنين الصلاة، ثلاثة يحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر، ثلاثة الطواف بالكعبة بالبيت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. شيخ الإسلام له رأي آخر هنا سأذكره بعد قليل، جوز لغير المتوضئ أن يطوف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس هناك دليل قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة يعني يشبه الصلاة، لكن الله أحل فيه الكلام ليس كالصلاة في كل شيء. لكن الجمهور على أنه يجب على الذي يطوف أن يتطهر، إن كان جنبا. امرأة حائض منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض أن تطوف بالبيت، افعلي كل شيء إلا الطواف. فإذا حاضت المرأة يمنعها الحيض من الطواف بالبيت. هذا دليل على أن المحدث حدث أكبر لا يطوف، حائض، الجنب، النفساء، لا يطوف، فضلا عن غير المتوضئ. إذا أحدث لابد أن يتوضأ حتى يطوف بالبيت. هذه الثلاثة تحرم على المسلم أو يحرم على المسلم أن يفعلها إلا بعد أن يتطهر. انتقل المصنف بعد ذلك إلى أشياء التي تحرم على المسلم في حالة الحدث الأكبر فقط. الأشياء الثلاثة الأولى في الحدثين، انتبه معي، الأصغر أو الأكبر، مس المصحف، الطواف بالبيت، الصلاة. أعتقد أننا حفظنا هنا. يحرم على المسلم إذا كان محدثا حدثا أكبر فقط فعل بعض الأشياء. واحد، يحرم عليه أن يقرأ القرآن، حدث أكبر. الجنب لا يقرأ القرآن، لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن، الحائض لا تمس المصحف، وفي قراءة القرآن خلاف، الجمهور على عدم القراءة. ابن تيمية يقول يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا خافت النسيان دون أن تمس المصحف. يا أخواني، أحكام اتفق عليها الأئمة الأربعة، نأتي في آخر الزمان نقول بآراء مخالفة لرأي الأئمة؟ يجوز، لكن أين الدليل؟ العلماء أجمعوا الأئمة الأربعة على عدم مسها المصحف. أما قراءة القرآن قلت جوزها شيخ الإسلام رحمه الله بدون أن تمس المصحف، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كان يذكر الله في كل أحواله، يذكر الله وهو جنب دون أن يقرأ القرآن. يقول شيخ الإسلام والجنب يختلف عن الحائض، لأن الجنابة بيده يمكن أن يرفعها، أما الحائض فحيضتها ليست بيدها، لذا يجوز لها أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف. إذن يحرم على المحدث حدثا أكبر فقط، يحرم عليه أن يقرأ القرآن. 2، يحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس المكث في المسجد، المكث في المسجد اللي عابر سبيل. يعني المكث في المسجد يعني ملازمة المسجد. امرأة تسأل وتقول أخت فاضلة أنا حائض، هل يجوز لي أن أمكث في المسجد لسماع العلم؟ لا يجوز لك، يحرم عليك أن تمكثي في المسجد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. ابن خزيمة صححه، علماء الحديث بعضهم صححوه، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، يقاس على الجنب الحائض. لماذا؟ لأن الله قال إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذن جوز لعابر السبيل فقط أن يمر بالمسجد ضرورة، لكن لا يمكث فيه. الحائض والجنب والنفساء لا يحل لهم المكث، الاستقرار في المسجد. قل في الأدلة، خذ الدليل من البخاري، من البخاري انتبه، كان صلى الله عليه وسلم، روى البخاري في صحيحه في كتاب الحيض أن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد لها رأسه وهو معتكف لترجلها له، لا يمنعها من دخول المسجد إلا الحيض. قال العلامة ابن حجر معلقا، ما الذي منع عائشة من دخول المسجد ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض؟ يمنعها من دخول المسجد الحيض. هذا دليل واضح. إن قال قائل حديث ليس حيضتك في يدك، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأتيه بخمرة، يعني حصيرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال ليس حيضتك في يدك، معناها أنك لن تستقر في المسجد، لن تمكثي فيه. هذا هو المفهوم. إذن يحرم على المحدث حدثا أكبر، نمر واحد، أن يقرأ القرآن، لا سيما الجنب لا يقرأ القرآن، كذلك أن يمكث في المسجد. وما في حكم المسجد؟ في حديث أم عطية في صلاة العيدين، ماذا أو بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الحياض؟ أمرهن بماذا؟ بأن يعتزلن المصلى. قولوا يعتزلن المصلى إشارة إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تكون في المصلى، حتى المصلى تعتزل. سبحان الله العظيم. إذن خلاصة القول نقول، قبل أن أضيف ما أريد اليوم في هامش الكتاب، نمرة واحد، أن المحدث إذا كان حدثه أكبر أو أصغر يحرم عليه الصلاة، يحرم عليه أن يمس المصحف. يجي واحد يقول يا شيخ أنا مسافر وعاوز أقرأ قرآن، توضأ، توضأ قبل أن تمس المصحف، توضأ. كذلك أيضا المكث في المسجد، مس المصحف، الصلاة، الطواف بالبيت، هذه ثلاثة. ثم إذا كان محدثا حدثا أكبر يحرم عليه إيه؟ يحرم عليه قراءة القرآن ويحرم عليه المكث في المسجد. أضف على الهامش أكرمك الله، الحائض لها أحكام أيضا مع هذه الأحكام. يحرم على الزوج أن يجامع زوجته وهي حائض. يبقى المصنف هنا لم يذكر ما يحرم على الحائض الجماع، وفي حكمها النفساء، لا تجامع الحائض ولا النفساء، لأن الله قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا سؤال، المرأة إذا حاضت لا تجامع، لكن كانت اليهود تعزلها، لا تآكلها، لا تشاربها، لا تنام بجوارها. سأل السائل اليوم هل يجوز للحائض أن تزور المقابر؟ يجوز. هل يجوز للحائض أن تذكر الله؟ يجوز، لأن النساء الحيض كنا يقفن في عرفة وفي المزدلفة وفي منى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في حجر عائشة وهي حائض. أمور يجب أن نكون على علم بها. فأول شيء يحرم على الحائض بالإضافة إلى ما سبق الجماع، الجماع، فلا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة حتى يطهرن يغتسل. الطهرون المقصود به الاغتسال عند الجمهور خلافا للأحناف، يعني لا تقربوهن حتى يغتسلن. فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أولا. ثانيا يحرم عليها الصوم، أضف على الهامش الجماع والصوم، الحائض والنفساء. طب والجنب يجوز له أن يصبح صائما؟ بواب البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته ثم يغتسل بعد نداء الفجر. مسألة محسومة واضحة. إنما يحرم على الحائض أن تصوم. بعض نسائنا عندهن ورع كاذب، تقول هل يجوز لي أن أخذ الحبوب لأؤجل الدورة حتى أستطيع الصيام؟ سبحان الله، وقد تسألك يا متبرجة، سبحان الله العظيم، ورع كاذب. لماذا؟ عائشة حاضت، أم المؤمنين حاضت وقضت وأفطرت، دخل النبي صلى الله عليه وسلم حديث على عائشة، على عائشة في ذي الحليفة، يعني أبيار علي، ميقات أهل المدينة في الحج، فوجدها تبكي. قال ما لك يا عائش؟ والحديث عند البخاري في كتاب الحيض. ما لك يا عائش؟ انظر إلى المداعبة، أنا فستي؟ قال البخاري باب من سمى الحيض نفاسا، يعني يجوز أن تسمى الحائض نفساء وأن تسمى النفساء حائض، لا خلاف، الأمران سواء. أنا فستي؟ قالت نعم يا رسول الله، نفست يعني حط. قال فعلي كل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. عائشة حاضت في الحج وحاضت وقالت كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة ونحن حيض. يعني ايه؟ النبي كان يأمرنا ان نقضي الصلاة، ان نقضي الصيام، ولا نقضي الصلاة. الصلاة لا تقضى للحائض، انما تقضي الصيام، معنى ذلك انها كانت تفطر. فلا داعي للورع الكاذب، امرأة متبرجة متبذلة ثم تقول يا شيخ هل يجوز لي ان اخذ الحبوب لامنع الدورة لاصوم في رمضان؟ سبحان الله العظيم. ام المؤمنين حاضت وقضيت وقضت، يبقى الجماع الصوم، نمرة ثلاثة الطلاق. اضف 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 على الكتاب، يحرم على الرجل ان يطلق امرأته وهي حائض، يحرم يأثم. طب الطلاق يقع ام لا يقع؟ الجمهور على وقوعه، وهو الراجح انه يقع، لكنه يأثم مع وقوعه، يأثم مع وقوعه، لحديث ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض، فوصل ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب رسول الله، وكان صلى الله عليه وسلم يغضب عند انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى. قال اطلق وهي حائض؟ مره ان يراجعها ويمسكها حتى تطهر من حيضتها، ثم تحيض، ثم تطهر، تستقبل الطهر، فان شاء طلق وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله بها أن تطلق فيها النساء. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، من طهر لم يجامعها فيه. يا سبحان الله على شرعنا. حينما يجامع الرجل زوجته قد يصيبه حالة من الزهد في زوجته، فالطلاق هنا بعامل نفسي. الإسلام يقول يأثم إن طلقها في هذه الحالة، إنما ينتظر حتى تطهر من حيضتها، ثم تحيض مرة، ثم تطهر بعد حيضة الثانية فتستقبل الطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. هذا يؤكد عزمه على الطلاق، يؤكد أنه في إصرار على أمر الطلاق. إذن يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، إن طلقها وهي حائض يقع الطلاق مع الإثم، وهذا رأي الجمهور وهو الراجح القوي، لما ثبت عند البخاري وحسبت علي طلقة. ابن عمر يقول حسبت علي طلقة، فإن ثبت ذلك فلا داعي لأن نختلف. نمر أربعة، رقم أربعة، ما يخص الحائض والنفاس. الحائض الاعتداد بالأشهر. يعني إيه؟ يعني إذا حاضت المرأة تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر. العدة بالأشهر لمن لا تحيض، ولليائسة من المحيض، والتي مات عنها زوجها. أما التي حاضت لابد أن تعتد بالإيه؟ بالحيض، لأن الله يقول والمطلقات، الألف واللام هنا للعموم إلا الاستثناء طبعا، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بمعنى ثلاث حيضات. قد تحيض المرأة لأقل من شهر، قد تحيض لعشرين يوما، وقد جاء الشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة في مصر، جدة عندها 21 سنة، جدة في زمن وصل فيه السن الى 30 او 40، لاننا شددنا فشدد الله علينا. لأننا ضيقنا فضيق الله علينا. حينما يأتينا إلى أبنائنا أو بناتنا عريس أو زوج نكبله نحمله فوق طاقته ونضيق ونحجر حتى تظل البنت هكذا، وهذه فتنة كبرى الحقيقة. الزواج المبكر نعمة، شعار لا للزواج المبكر نرفضه، نعم للزواج المبكر، لأن الزواج المبكر يحمي الشاب يعصمه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من وصل إلى سن 18 أو 17. أتحرمون ما أحل الله؟ أليس منكم رجل رشيد؟ هذا، وانظر إلى الآباء والأجداد، انظر إلى الآباء والأجداد. جدك بكم تزوج؟ كان في أرياف مصر الولد حينما يبلغ يزوجه أبوه يعصمه، والبنت إذا حاضت زواجها أبوها يعصمها. إنما هؤلاء يريدون أشياء، يريدون الأمة غير ما نريد، يحرمون الختان ويحرمون الزواج المبكر. هذا أمر ترف فكري، لكن أقول الاعتداد بالأشهر لا يجوز للمرأة التي حائض. نعود إلى الشافعي، ماذا قال رحمه الله؟ رأيت جدة في مصر عندها كم سنة؟ 21 سنة. قالوا الفقهاء بحثوا في المسألة، فقالوا حاضت ل9 سنين، حاضت ل9 سنين، ثم زوجها أبوها لمنتظر حتى تحصل على البكالوريوس أو على اللصنص أو على الماجستير. أمور عجيبة، والله والله أمور عجيبة في حياتنا. 9 سنين زوجها أبوه، طالما عندها قدرة على الزواج وتستطيع أن تتحمل أعباء الزواج. وكانت البنت تنضج عند العرب مبكرا، زوجها أبوها فتحملت بعد الزواج، حاضت حملت، ثم أنجبت بنتا هي الأخرى، حاضت ل9 سنين، فأصبحت الأم الأولى جد. رأيت جدة في مصر عندها 21 سنة، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن إذا حاضت المرأة يحرم عليها أن تعتد إلا تعتد بالأشهر، إنما تعتد بالإيه؟ بالحيض. إذن هنا أيها المشاهد الكريم، باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال، هذا الباب الثالث. انتبه معي وأضف على هامش الكتاب ما ذكرت. نعم، لا بأس أن نتلقى بعض الأسئلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
ربنا يبارك فيكم.
كنت عايز اسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
زوجي انت طالق؟
زوجك ايش؟
قال لي انت طالق.
ايوه.
وانا حامل.
وانت ايه؟
وانا حامل في الشهر الثالث.
في الشهر الثالث.
ايوه. هو لغاية امتى يرجعني؟ وبعد 4 شهور قال لي في التليفون لانه مسافر.
ايوه.
قال لي رجعتكي الى عصمت، رجعت زوجتي الى عصمت.
نعم.
ايوه. هو هيقعد سنة مش هيجمعني خالص يعني.
ماشي يا اختي.
فهل يجوز ذلك ولا ما يبقاش مراته ولا ايه؟
طيب، لك سؤال اخر ان شاء الله؟
لا، كنت عايز اعرف كفارة اليمين اللي هي لو زوج قال لزوجته يعني طلاق على شرط يعني. قال لازم ما يتمسكوش.
ماذا قال لزوجته؟ ماذا قال لها؟
لو قال لها اي حاجه يعني في طلاق مفترض يعني.
طلاق مفترض؟
اه.
يعني ايه طلاق مفترض؟
يعني الطلاق واقف على شرط يعني لو خرجت.
طلاق يعني معلق على شرط.
ايوه
ما شاء الله على الفقه.
لازم يدفع كفارة لازم يعمل كفارة اليمين قبل ما يتمسى ولا ممكن
يبدو عليك أنك من مشاهدي الحكمة.
أيوة أنا من
ما شاء الله ما شاء الله على الفقه.
الله يكرمك يا رب.
أكرمكم الله. طيب
ادعي لنا يا شيخ.
ربنا يكرمك يا أختي. تقول الأخت الكريمة قال لها زوجها أنت طالق وهي حامل في الشهر الثالث، فهل يجوز له أن يراجعها ومتى تنتهي مدة المراجعة؟ طالما المرأة حامل عدتها لا تنتهي إلا بوضع الحمل، وأولاة الأحمال هذا نص خاص، نص خاص يقيد العام، يعني مطلقات يتربصن بأنفسهن عام خصصه، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني بوضع الحمل تنتهي العدة. فأختي الفاضلة الزوج له أن يراجعك طالما لم تضع الحمل، إن قال لك في الهاتف راجعتك فهذه مراجعة وأنت الآن زوجة، إنما إن وضعت الحمل دون أن يراجع فقد بنت منه، فلا تحلين له إلا بعقد ومهر جديدين. لكن يبدو أن الزوجة قد سأل فراجعك في الهاتف وقال راجعتك إلى عصمتي، هذه مراجعة قولية، لا يشترط المراجعة الفعلية بالجماع أو غيره، وإنما طالما راجعك في العدة مراجعته صحيحة وأنت إن شاء الله زوجة، لكن الطلاق واقع. طيب بس نقول السؤال بتاع الأخت قبل أن نأخذ السؤال الثاني. تقول كفارة اليمين، كفارة اليمين يقصد تقصد باليمين اليمين والله علي الطلاق، النذر علي، يعني هذا نذر، كفارته إطعام 10 مساكين فإن لم يستطع فصيام 3 أيام، والله تعالى أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك شو سابق؟
ربنا يبارك فيكم.
جزاك الله خيرا على كل ما تفعل.
ربنا يحفظك يا أخي.
حضرتك سؤالين بس لم يكن حرج في إجابة السؤال الأول يعني.
تفضل يا سيدنا الشيخ.
حضرتك يعني أريد تفصيلا من حضرتك للمباشرة في رمضان، مباشرة الزوج لزوجته، لا الحديث حديث عائشة مباشرة الزوج لزوجته في نهار رمضان، تفصيلا المباشرة إن لم يكن هناك حرج في السر.
لا حرج يا أخي، لا حياء يا أخي.
جزاك الله خير. والسؤال الثاني إن شاء الله، هل يجوز مثلا إن يعني أصطحب زوجتي في صلاة العيد؟ يعني هي ما في، يعني هي الحمد لله طاهرة، ولكن المصلى بيبقى كشفه بعض العمائر يعني.
هل يجوز؟
نعم.
هل يجوز مصاحبة الزوجة
بس ما تصليش يعني
وهي حائض يا شيخ؟
لا 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 هي طاهرة.
ما لو خدها ليه المصلي تصلي ليه؟
يعني هي اخدها بس يعني هل يجوز انها يعني الافضل انها تروح ولا ما تروحش؟
تصلي ام لا تصلي معكم؟
لا لا تصلي، مش عاوز اصلي عشان ما تصلي يعني
تشهد الفرحة يعني.
فقط.
وتكسر الجمع.
وتكسر جمع المسلمين.
احسنت يا شيخ، بارك الله فيك،
ادعوني بالهداية والتوبة. الله
ربنا يكرمك يا اخي وبارك فيكم ان شاء الله. أما عن السؤال الأول الخاص بمباشرة الزوج لزوجته في نهار رمضان، المباشرة أن تمس البشرة البشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم، وكان يواشرها وهو صائم. إيه معنى المباشرة؟ أن تمس بشرة الرجل بشرة الأنثى، لكن هذه المباشرة بضوابط، أن يملك الرجل إربة، يعني يملك شهوته، فلا يجوز له أن يباشرها وهو صائم ثم تأخذ المباشرة إلى الجماع، هذا يحرم عليه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فإن أنت أمير نفسك، إن كنت متأكد أن المباشرة لن تفضي بك إلى الجماع قبل وأنت صائم، قبل كما شئت، لأن هذا كالمضمضة لا شيء فيه، وإنما إن أفضت إلى شهوة فغلق الباب وسد الذريعة، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني، هل يجوز لي أن أخذ زوجتي إلى مصلى العيد وهي لا تصلي العيد، لكن الناس تنظر إليها من الأماكن المرتفعة؟ حديث أم عطية، كان النبي يأمر النساء الحيض بالخروج إلى المصلى الحيض ليشهدن الخير، فما بالك بغير الحائض. لكن إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، ففي زمن انتشار الفتن إن كان هناك فتنة على زوجتك واختلاط وفوضى كما نرى، فلتمكث في بيتها، فلتمكث في بيتها. جزاكم الله خيرا. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت متزوجة بقالي 9 شهور، وزوجي كل كلمة يعلق لي عليها، وكل حاجة في شقتنا وفي بيتنا بيقول لي الأهل، ويقول لي لوالدته، ويقول لي لأخوه على حاجات أثرت بيني وبينه. المهم فهو اشتكى لأخويا، وأنا جيت في بيت أهلي. وبعد كده هو قال لهم إن هو عاوز يطلقني، بس أنا والله يا شيخ بعمله بما يرضي الله، وما عملتوش أي حاجة. فأنا والله في كرب، وربنا يكرمك يدعي لي، وعاوز أعرف أنا ظلمة كده ولا ظلمت.
ربنا يفرج كربك يا أختي الفاضلة،
ربنا يكرمك
ويحفظك إن شاء الله.
وأنا دلوقتي أنا في الشهر الخامس، في بطن جنين
كمان،
وكان بي بي بيحرق اعصابي، وبيقول لي هتزوج عليكي وعشان يحرق لي اعصابي يا شيخ. وكان انا خبطت مره دماغي في الحيطه من كتر اللي بيعمله فيا وبهدلني.
اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي،
ادعي لي يا شيخ. ربنا يجعلني يا رب.
ان مع العسر يسرا،
ربنا يجعلني مظلومه
وبعد الضيق فرجا،
ربنا يكرمك،
وبعد ظلام الليل فجرا، وبعد الم المخاض وضعا. اصبري. تقول الأخت الكريمة متزوجة منذ 9 أشهر، زوجها يعلق على كل شيء ويقول أسرار البيت التي تحدث بينهما لإخوته ولأهله، وهي حامل في الشهر الخامس. يا أخي الفاضل الزوج العزيز، أكرمك الله رفقا بالقوارير، رفقا بهن. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أكبر تجمع للمسلمين لم ينسى أن يوصي بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأخي الفاضل، قل العثرات، تجاوز عن الهفوات، ثم هذب باليسر وبالتلطيف، وأسرع بيتك لا تخرج، اتق الله، اتق الله في بيتك، لا تخرج من بيتك. والزوجة الفاضلة أيضا اصبري على هذا الأذى، 9 أشهر غير كافية لأن يفهم كل طرف آخر. في أول الزواج كثيرا ما يحدث هذا. نعم. فالأخ الفاضل أنصحه بأن يرجع زوجته، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، ممكن يبقى تتكلم في موضوع عن البنطلون، لبس البنطلونات.
عن إيه أختي؟
عن لبس البنطلونات.
فضلي.
طيب لو البلوزة طويلة ما بعد الركبة والبنطلون واسع زي السروال، لبس ده حلال ولا حرام؟ يبقى البلوزة واسعة وفضفاضة وما بعد الركبة.
نعم.
والبنطلون واسع زي
فاهم السروال. فاهم فاهم السؤال. في سؤال تاني أختي؟
شكرا، بارك الله فيك،
ربنا يحفظك يا رب. مما عمت فيه البلوى يدنين عليهن من جلابيبهن وليس من بناطيلهن. البنطلون ليس للمرأة أن تلبس البنطال، لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة. فلا يجوز للمرأة أن تلبس ملابس الرجال، بنطلون هذا مخصص للرجال. الأخت تقول بنطلون واسع كالسروال وفوق بلوزة، ما هذا الذي يحدث؟ أجي الباب، يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا هو الإسلام وضابطه. أما هذا التحايل، ليه بقى بنطلون واسع ويجيبها واسعة؟ لماذا يا أختي الفاضلة؟ الذي أمرك بالحجاب هو الله. لا تسمعي لدعاة تحرير المرأة، هؤلاء الخبثاء السفهاء، إنما الحجاب عفاف، والحجاب طهارة، والحجاب نجاتك في الدنيا وفي الآخرة. وله شروط كما قلنا قبل ذلك، أن يكون فضفاضا لا يصف، أن يكون سميكا لا يشف عما تحته، أن يكون غير معطر ولا يتمثل أو لا يشبه ملابس الرجال. فالملابس هذه يا أختي ليست من اللباس الشرعي، فاتق الله واترك البنطلون جانبا، ثم البس الجلباب وتحجبي كما أمرك الله، وقول يا رب أمتثل لأمرك، وهذا هو العفاف. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أسامة؟
أكرمكم الله تعالى.
الله يعزك والله يرفع قدرك إن شاء الله.
ربنا يبارك فيكم يا أخي.
الله يكرمك. والله أنا لي بس يعني إضافة جملة على الكلمة الجميلة اللي قالها الإمام الشافعي يعني رحمه الله، إن هي رأيت جدة عندها 21 عام.
جدة
يعني.
نعم.
والمعلومة يعني أنت تعلمها يعني، بس أنا أضيفها يعني للأمانة.
تفضل.
سيدنا خالد بن الوليد كان أكبر من ابنة ب 11 عام. اتبال حضرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أمنا عائشة وهي في 9 سنوات يعني.
نعم.
حضرتك. فنتمنى إن إحنا يعني نقول لأولياء الأمور إن هم يسروا الزواج على أولادهم الصغار يعني.
الله يبارك فيكم.
وأنا طالع الحج إن شاء الله، وتوصيني بإيه يعني اللي أنا أعمله في الحج؟
الله يكرمك يا أخي. أوصيك
يعني.
أوصيك بالدعاء لنا. أوصيك بالدعاء لنا إن شاء الله.
أنت تدعو لنا يا شيخ إن شاء الله.
الله يكرمك يا شيخ، تدعو لنا في عرفة.
الله يعزك.
وأن يرجعك الله بسلامة الله إلى أولادك.
والأخير بالله عليك.
تفضل.
الكفارة مقدارها كم بالمال بالضبط يعني بالجنيه المصري؟
نعم.
كفارة اليمين يعني.
نعم.
كم بالجنيه المصري؟
حاضر يا أخي.
يعني.
حاضر يا أخي.
أسألك الدعاء يا
ربنا تقبل منك يا شيخ الحاج.
أشهد الله إنه أحبك في الله، ما هي كلمة أنا قائلها.
الله يبارك فيكم يا أخي.
من القلب والله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله، وجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى إن شاء الله. الأخ يقول يعلق على ما قلت، خالد بن الوليد كان أكبر من ابني 11 سنة. وأمنا عائشة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي من 9 سنين. هذا يا أخي هو الإسلام، هذا هو الإسلام. طالما أن هناك قدرة على الزواج زوج فورا، لا تمتثل ولا تسمع لهؤلاء، لا للزواج المبكر، لا لختان الإناث. يعني الأمة ضلت الطريق لمئات السنين، وجئتم أنتم في القرن العشرين لتيقظونا على أحكام جديدة؟ من أنتم؟ من أنتم؟ انظروا إلى قول الشافعي وإلى أحمد وإلى أبي حنيفة وإلى مالك وإلى ابن تيمية ماذا قال، وإلى حفاظ الأمة وإلى ابن القيم وإلى أئمة الأمة، إلى البخاري ماذا قال في صحيحه. تأتوننا بدين جديد وتلبسون على الناس. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعم أخي الفاضل الكريم، الزواج المبكر عصمة لدينك ولابنتك ولابنك، فإن استطاع وإن كانت عنده القدرة فلا تؤجل أبدا، لا تؤجل أبدا. الأخ الكريم يقول ماذا توصيني بما توصيني في الحج؟ أوصيك بتقوى الله وبالتوبة النصوح وبالرفق بإخوانك في الحج وبحسن أداء النسك، وهذا موضوع كبير ربما نتحدث فيه إن شاء الله في ذي الحجة. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك أكثر من سؤال؟
تفضل. احنا تحت امرك يا اختي، تفضلي.
كل خير.
الله يجزيك.
اولا كان انا كنت نظرت من فتره من كام سنه تقريبا من 10 سنين ان انا لو كان ربنا كرمني في الكليه ونجحت وكده هصوم شهر متواصل. طبعا كنت ساعتها فرحانه قوي، ما خدتش بالي انه يعني من ساعتها مش عارفه اوفي النذر ده. اولا شهر متواصل، طب ما هو في النص بيبقى فيه فتره الحيض وكده.
نعم.
وكمان حته ان اصوم شهر متواصل دي لقيتها صعبه، دي عايزة اعرف هل ليها كفارة ولا لازم التزم بالنادر دوت؟
بارك الله فيك.
الحاجة التانية انا عايزة اعرف هل اذكار المساء بتتقال بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة المغرب؟
نعم.
السؤال الثالث ده بقى ادعو يعني اقول لحضرتك ايه، انا الحمد لله والشكر لله بصلي وبصوم بقالي سنتين بفضل الله عز وجل ملتزمه بصلاه الفجر وبحاول كتير الحمد لله، يمكن يوم بعد يوم بقوم اصلي قيام ليل.
ربنا يحفظك يا
أخي. بس يا شيخ انا من نوع العصبي وعصبيه، واقعد ادعي ربنا اقول له اجعلني من كاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
نعم.
فهل ان انا لغايه النهارده لسه عصبيه، هل ده معناه ان ربنا مش راضي عني؟
كرامك
يعني
الله،
يعني مش عارفه هل ده من عدم رضا ربنا عليا
ان انا الله
لسه عصبيه، لسه ممكن انفعل من حاجات تافهه. طب الصلاه فين؟ طب قرايه القران فين؟ طب ان انا بقعد اتوسل لربنا في قيام الليل يا رب اهديني نفسي اكفيني شر نفسي، لغايه النهارده الدعوه مش حاسه ان هي استجابت.
نعم.
هل ده يعني ربنا يبقى كده مش راضي عني؟
اكرمكم الله يا اختي،
جزاك الله كل خير،
احسنتي بارك الله فيك. اما بالنسبه للسؤال الاول وهو انك نذرت ان تصومي لله شهرا كاملا وتقولين انك ممكن ان تعجزي عن الصيام، لا، انت تصومين رمضان وان جاءك الحيض تفطري لامر الشرع لك بالفطر وتتم الشهر، والنذر عند الفقهاء واجب بالشرط ليس بالشرع، وانما انت اشترطتي على نفسك ان تصومين شهر فلابد ان تصوم الشهر، فان حطي فاكملي واقضي هذه الايام لانك تصومين رمضان. ان عجزت ايتها الاخت عن الصيام فعليك كفارة يمين اطعام 10 مساكين حوالي 70 جنيه مثلا، 100 جنيه، 80 جنيه من اوسط ما تطعمون اهليكم، فان لم تستطيعي فصيام 3 ايام كفارة لنذرك، كفارة النذر كفارة يمين. الأمر الثاني تقول أذكار الصباح أذكار المساء متى تقال؟ تقال إما قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس بالخيار. السؤال الثالث تقول أنا عصبية وأقوم الليل وأصلي لكني عصبية. يا أختي الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، كما نعلم لاعب الكرة أن يحرز هدفا برأسه عن طريق التمرين، نرفع له كرة ثم يضربها برأسه، أنت أيضا يمكن أن تتخلقي بخلق الصبر دون عصبية بشيء بشيء بشيء، يعني إيه؟ تكذيب الغيظ واحد حتى تصبح الخلق لك سجية. العصبية هذه يمكن أن تتخلصي منها عن طريق أن تتعودي أم تكذيب الغيظ واحدة واحدة. الصبر بالتصبر، يعني اغضبي ثم اكظمي، اغضبي ثم اكظمي حتى يصبح الخلق لك سجية في النفس. ولذلك قيل عن حاتم الطائي تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تجبه انامله، يعني من كثرة الكرم والعطاء كان يعطي وانامله لم تجبه. معي سؤال، هل يجزئ الجاموس في الأضحية؟ هل تجزئ الأضحية في الإبل أقل من 5 سنوات وفي البقر أقل من 3 سنوات؟ أما عن السؤال الأول، الجاموس يجزئ في الأضحية؟ يجزئ، نعم يجزئ، والنبي ضحى أو أهدى عن نسائه ببقر، فالجاموس يجزئ في الأضحية، لكن هناك اشتراط في السن الأضحية في الإبل 5 سنوات وفي البقر يقول اقل من من 3 سنوات، لا هي سنتان، اذا بلغت سنتين فجاز ان يذبحها، ويجوز ان يشترك فيها كما هو معلوم السبعة يشتركون في بعير واحد او يشتركون في بقرة، وهذا جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اهدى 100 بعير في حجة الوداع، ذبح 63 بيده الطاهرة، ودفع لعلي ابن ابي طالب ان يكمل 100، ولعلك تلاحظ انه ذبح 63 ومات 63. ايها المشاهد الكريم، ان شاء الله تعالى لقاؤنا في الاسبوع القادم في باب اداب قضاء الحاجة، وهو الباب الرابع من الملخص الفقهي، الكتاب المتابعة حسن المذاكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. نسألك في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام المباركة أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك، ولا تجعل لأحد فيها شيء على الإطلاق، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلقاكم الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.